من سرها عند الإله قمة أو يا منى تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرها هذا وعى وذاك من تقى عشدها والكل يسعى للاستدامة مدها ليست هنا يا من تعاني فقدها طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أو سفها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى في أيام الله. تكلمنا في اللقاء السابق عن عبد الرحمن الناصر، ونواصل الليلة بإذن الله رب العالمين الكلام عن عبد الرحمن الناصر، وهذا عنوان يتعلق بفتح الأندلس الذي تكلمت فيه من عدة حلقات. كنت ذكرت في اللقاء السابق أن عبد الرحمن الناصر تولى حكم الأندلس بعد فترة ضعف استمرت من العام 38 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عام 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كنا رأينا عصر قوة في الأندلس من وقت أن تولى عبد الرحمن الداخل حكم الأندلس، واستمر من عام 138 من الهجرة استمر هذا العصر من القوة في الأندلس لمدة 100 سنة، ثم ضعفت الأندلس مرة ثانية. وأنا ذكرت في اللقاء السابق أنه بانتهاء حكم عبد الرحمن الأوسط دخلت الأندلس في دوامة من الضعف في كل المجالات، في كل المجالات. أنا ذكرت أيضا أن هناك عبد الرحمن الداخل الذي أسس الدولة الأموية في الأندلس، ثم هناك عبد الرحمن الأوسط وهو آخر هذا العصر، آخر أمراء عصر القوة في هذه الحقبة التي أتكلم عنها، ثم هناك عبد الرحمن الناصر الذي نتكلم عنه بفضل الله سبحانه وتعالى. ذكرت أن هناك أسبابا أدت إلى الضعف في الأندلس، فذكرت من هذه الأسباب الطرف الزائد عن الحد الذي غلف سكان الأندلس الأمراء وغير الأمراء، وانتشار المال بشكل كبير في الأندلس. وكما ذكرت في اللقاء السابق إن المال هو عصب الحياة، وعندما نتكلم عن الطرف لا نقصد أن ذم المال، فهذا فهم خاطئ، لكن المال له قيود وله ضوابط. وكما ذكرت في اللقاء السابق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص رضي الله عنه. لكن المال إذا استخدم استخداما خاطئا وأدى إلى الطرف الزائد عن الحد ونسيان الجهاد كما سنرى، ونسيان التدريب على الجهاد وعلى وسائل الجهاد، فهذا الطرف هو الطرف المذموم. هذا ذكرت في اللقاء السابق. وذكرت من الأسباب التي أدت إلى الضعف أيضا هو دخول زرياب إلى بلاد الأندلس، وذكرت أن زرياب هذا كان من تلاميذ الموصلي في بغداد، فلما غار منه الموصلي العازف والمغني والموسيقي الموسيقي الشهير، فلما غار منه أوشى به عند أمراء بغداد، فخرج من بغداد فبحث عن بيئة مناسبة يعني يعلم فيها الناس ما يعلمه، فوجد البيئة المناسبة في الأندلس، فدخل على قصور الأمراء والوجهاء وبدأ يعلم الناس الموسيقى والمعازف والغناء والقصص والأساطير، حتى أنه صار ظاهرة في بلاد الأندلس. فلم يكن قبل زرياب في الأندلس غناء، لكن بدخول زرياب إلى بلاد الأندلس فإنه أسس للمعازف وللموسيقى وللغناء وللموضات ولغير ذلك. ربما الناظر يقول وما في هذا، أو المستمع المشاهد الآن يقول وما في هذا، لما نقول أنه أسس للموسيقى والغناء والقصص والحكايات والأساطير والموضات، يقول هذه مدنية، هذه مدنية. نحن كما نكرر أكرر أنا دائما تحكمنا نصوص شرعية، والمرجع يكون دائما للشرع وليس لقولي ولا لقولك ولا لهواي ولا لهواك ولا لذوقي أو لذوقك، إنما المرجع يكون إلى الشرع. وقد بينت في اللقاء السابق حكم المعازف في شرعنا، وأنه يكاد ينعقد الإجماع على تحريم المعازف في الشرع إلا الدفة في الأفراح وفي بعض المناسبات، وهذا يكاد ينعقد عليه الإجماع إلا ما شذ كابن حزم الأندلسي الذي خرج في هذه البيئة التي انتشر فيها هذا الغناء، ومن سار على ضربه. وهذا بحث طويل ذكرت في الأسبوع السابق أني أجبت عن الطعن في السند، وأجبت عن الطعن في المتن أو على تأويل المتن، وذكرت ذلك بإسهاب، وقلت إن ذلك على صفحة القناة أو على صفحتي الشخصية. فزرياب تقول: وهل رجل واحد يؤثر في مجتمع بكامله؟ نعم يؤثر، نعم يؤثر. ألم نرى في عصرنا الحديث أن رجلا واحدا يؤثر أو امرأة واحدة يؤثر وتؤثر في مجتمع بكامله؟ نعم، لم تكن توجد هناك وسائل اتصال ولا وسائل إعلام، لكن هو كان في العاصمة، والعاصمة كانت محدودة وعدد السكان ليس بالكبير، فأحدث ظاهرة إضافة إلى الطرف الذي ذكرته أيضا، ولازم ذلك. من أسباب الضعف أيضا التي ذكرتها في الأسبوع السابق هو الاختلاف والتناحر والتدابر بين سكان الأندلس، ما بين العرب وما بين البربر، وهم البربر هم الذين فتحوا مع العرب، لكن كان غالب الفاتحين لبلاد الأندلس من البربر، وهم من بلاد المغرب العربي، وهذا قد بينته عندما تكلمت عن فتح الأندلس، بل بين العرب بعضهم البعض. وهذا التناحر والتدابر والتنافر والمشاحنات التي نهى عنها المشرع، بل إن المشرع أمر وحث على الأخوة وعلى الوحدة بين المسلمين، وهذا أصل في شرعنا، إنما المؤمنون إخوة، أصل في شرعنا، وبينت ذلك أيضا في الأسبوع السابق بفضل الله سبحانه وتعالى. ونواصل. من الأسباب التي أدت إلى ضعف الإسلام في الأندلس وضعف الدولة الأموية في الأندلس أيضا ظلم الولاة، ظلم الولاة. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم، نهى عنه وحرمه على نفسه سبحانه وتعالى وحاشا أن يظلم، وأمر بعدم الظلم كما في حديث أبي ذر في عند مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث قدسي رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. لكن الولاة في هذه الحقبة التي أتكلم عنها ظلموا الرعية وفرقوا ما بين العرب وما بين البربر، فهذا الظلم يؤدي إلى نتائج وخيمة. فمن هذه النتائج ظهور فكر الخوارج. خوارج كانت نتيجة ظلم الولاة في الأندلس والتفرقة ما بين العرب وما بين البربر، أن ظهر الفكر الخارجي الذي يكفر المجتمعات بارتكاب الكبائر، ويكفر المسلمين بارتكاب الكبائر، ويخرج على الحكام. والظلم أيضا يؤدي إلى انكباب الإنسان على نفسه وعدم التفاعل مع المجتمع من حوله، لما يرى الظلم في كل مكان فإنه يتقوقع في داخل نفسه ولا يتفاعل مع المجتمع من حوله، وتنتشر الأنانية وتنتشر وينتشر حب الذات، وكل واحد يقول أنا أنا والطوفان من بعدي. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال إن الله سبحانه وتعالى يقيم الدولة الكافرة إذا أقامت العدل، ولا يقيم الدولة المسلمة إذا لم تقم العدل. فالعدل هو أساس الملك. ومن الأسباب التي أدت إلى ضعف الدولة والإسلام في هذه الفترة التي أتكلم عنها الابتعاد عن الجهاد وعن التدريب على الجهاد في سبيل الله. وفي الأندلس هم على مقربة من أوروبا ومن الغرب، بل عندهم في الشمال مملكة غربية نصرانية، مملكة ليون، تتربص بهم وتعتدي دائما عليهم. فكان ينبغي دائما أن يكون أهل الأندلس على أهبة الاستعداد لأنهم يتربصوا بهم. تركوا الجهاد تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره يقول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه إلا أن ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من البيوع الربوية، نوع من البيوع الربوي، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أي ركنتم إلى الدنيا، ركنتم إلى الدنيا. أيضا لو أننا فهمنا الحديث فهما خاطئا، هل ذم الإسلام الزراعة وذم تربية المواشي؟ لا، إنما الكلام هو في الركون التام إلى الدنيا وترك الجهاد بالكامل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، وبالتالي تركوا الجهاد. وترك الجهاد هذا سيؤدي إلى آثار خطيرة على الأندلس وعلى الإسلام في الأندلس. من الأسباب التي أدت إلى ضعف الإسلام في هذه الفترة التي أتكلم عنها، ذكرت أن هناك مملكة قديمة يعني نشأت وتركت هذه المملكة، وهذا كان من الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الأمراء الأندلس، كما سنرى هذا الأمر وخطورة هذا الأمر فيما بعد ذلك في وقت متقدم. أنه نشأت هذه المملكة، مملكة ليون، في شمال بلاد الأندلس، وكانت دائما يعني في فترات القوة يكون هناك صلح والتزام من هذه المملكة بعدم الاعتداء على بلاد أو إمارات الأندلس. لكن في فترات الضعف ما كانوا يلتزموا بذلك، وإنما كانت هناك دائما اعتداءات. ففي هذه الفترة من فترات الضعف نشأت إمارتان أخريتان في شمال بلاد الأندلس إضافة إلى ليون، وهما أراجون ونافار. يبقى هناك هنا الآن ثلاث إمارات وليست إمارة واحدة، وإنما ثلاث إمارات الآن في شمال بلاد الأندلس تتربص وتعتدي وتساعد المتمردين الذين خرجوا على السلطة الرسمية في بلاد الأندلس. من الأسباب أيضا ظهور التمرد في بلاد الأندلس. ظهر التمرد بقوة في بلاد الأندلس. فلو أننا قلنا إن الأندلس ستة أقسام، فكان في يد الأمير الرسمي للأندلس قسما واحدا من الستة أقسام، وباقي الأقسام في يد المتمردين. وكان كل إمارة عليها أمير، وكان هؤلاء ينتمون إلى أصول عربية، حتى فلم يعد تحت يد الأمير إلا العاصمة فقط وهي قرطبة، حتى قرطبة كان يعتدي عليها المتمردون. فوصلت إذن دولة في الأندلس إلى الضعف التام، فلم يبقى تحت يد الأمير رسمي للبلاد إلا العاصمة فقط، وباقي المدن الكبرى كإشبيلية وغيرها من المدن كانت تحت يد المتمردين. من الأسباب أيضا أن ظهور الدولة الشيعية الفاطمية في المغرب العربي قبالة بلاد الأندلس، وهي كارهة للإسلام السني، وبالتالي كارهة للدولة الأموية التي تحمل الإسلام السني وللدولة العباسية التي تحمل الإسلام السني. دولة الفاطمية هي نسبوا أنفسهم، أو كما يقول الإمام السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء، أن من أطلق عليهم الفاطميين أو الدولة الفاطمية هم جهال الناس، فلا علاقة لهم بفاطمة رضي الله عنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا علاقة لهم بقريش على الإطلاق، فهم ليسوا من قريش، بل إن مؤسس الدولة الفاطمية هو عبيد الله الشيعي. بعض المراجع ذكرت أنه كان ينتمي إلى أصول مجوسية، وبعضهم ذكر إلى أصول يهودية، وبعضهم ذكر إلى أصول شيعي، لكن على كل الأحوال هم أبعد ما يكونون عن التسمية باسم الفاطميين، فهم من الشيعة، من الشيعة. فهذه الدولة لما نشأت في بلاد المغرب العربي أولا، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مصر. فالدولة الفاطمية مؤسسها عبيد الله لا علاقة له بقريش، ولا هو من أصل قرشي، ولا علاقة لهم هم بفاطمة رضي الله عنها، إنما هم سموا أنفسهم بذلك حتى يدخلوا على عوام الناس أنهم من بيت النبوة، وأن أصلهم من بيت النبوة. وهؤلاء طلبوا البيعة لأنفسهم وخرجوا على الخليفة الرسمي المبايع له، وهو الخليفة العباسي. المبايعة للفاطميين في مع وجود البيعة والاستقرار للخليفة العباسي، فهذه مبايعة باطلة، ونادوا بالخلافة الفاطمية وتوسعوا بعد ذلك. وكلامنا الآن ليس بتوسع عن الفاطميين، إنما أنا أذكر الأسباب التي أدت إلى ضعف الإسلام في الأندلس في الفترة التي أتكلم عنها. من الأسباب التي أدت إلى الضعف أيضا أن ولي العهد قد قتل ولي العهد، ولم يبقى إلا ابنه الصغير الذي كان يبلغ من العمر شهرا واحدا، وهو عبد الرحمن الناصر الذي نتكلم عنه، والذي سيتولى إمارة الأندلس بعد ذلك. إذن كانت هناك أسباب، وكما ذكرت في اللقاء السابق ذكر أن أسباب 1، 2، 3 هذا من قبيل التوضيح والتنظير، لكن الأسباب تكون متداخلة ويؤدي بعضها إلى بعض، ولا تظهر فجأة، وإنما هي تظهر على فترات. وبذور وجذور هذه العوامل وهذه الأسباب كانت ممتدة من فترات طويلة، حتى من أيام بلاط الشهداء، لكن في عصور القوة فلا تظهر آثار هذه العوامل التي تؤدي إلى الضعف، ولكن تظهر آثار هذه العوامل في عصور الضعف. عبد الرحمن الناصر بعد هذه الفترة الطويلة من الضعف إلى حتى عام 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سخر الله سبحانه وتعالى حاكما قويا سيعيد للأندلس قوة الإسلام وقوة الإمارة، وستعود الأندلس في عهده من أقوى الممالك على مستوى العالم، على مستوى العالم في عهده وفي عهد ابنه. فالله سبحانه وتعالى سخر عبد الرحمن الناصر كما سخر من جدوده عبد الرحمن الداخل في إعادة القوة إلى الأندلس مرة ثانية. لماذا تولى عبد الرحمن الناصر إمارة الأندلس في هذه الفترة في عام 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من هم أولى منه وهم أعمامه من ناحية الترتيب، فهم أولى منه في تولي الإمارة، لكن هو الذي تولى. لماذا تولى عبد الرحمن الناصر إمارة الأندلس رغم وجود أعمامه؟ وبالنسبة للترتيب فهم أولى وهم الأقرب إلى الإمارة. هناك أسباب شخصية في شخصية عبد الرحمن الناصر. أنا ذكرت أن والده قد قتل وهو عنده شهر، عبد الرحمن كان عنده شهر واحد فقط، فتولاه جده عبد الله الأمير، تولاه بالتربية وبالرعاية ودربه على الفروسية وعلى استخدام كل أنواع السلاح، وعلمه الشرع وعلمه الأدب والشعر وعلمه القيادة. فشب عبد الرحمن مع حدة ذكاء واستعداد موجود في شخصية عبد الرحمن الناصر. فالاستعداد هذا، ما هو أنت من الممكن أن تربي، لكن من تربيه ليس عنده هذا الاستعداد، كمن يعني يسكب ماء أو يسقي ماء غزيرا لأرض ليست عندها استعداد لأن تنبت. فكذلك التربية، فالتربية إذا صادفت محلها كالماء عندما يصادف أرضا صالحة للزراعة. فكان عنده ذكاء وعنده استعداد وعنده حب لدينه وعنده حب للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وجده صار يدربه حتى أنه كان يجعله نائبا عنه، ينيبه في بعض المؤتمرات وفي بعض المناسبات، فكان يرسله بديلا عنه، فأحبه الناس وصار له القبول، وكان محبوبا وكان ذكيا فأحبه الناس ودربه جده على أن يكون أميرا. يبقى هناك كان أسباب شخصية في شخصية عبد الرحمن الناصر. هناك أسباب أخرى جعلت أعمامه يحجمون عن تولي الإمارة. هذه الأسباب الضعف الشديد الذي وصل إليه الحال في بلاد الأندلس. كما ذكرت كان تحت إمارة الجد فقط ولاية قرطبة فقط، حتى قرطبة كان المتمردون يعتدون عليها كثيرا. إذا كان الأمير لا يستطيع حتى أن يحمل عاصمة فضلا عن باقي الممالك والإمارات الموجودة في بلاد الأندلس، فأي واحد لا يطمح ولا يطمع أن يتولى إمارة في مثل هذه الظروف، كثرة التمرد في بلاد الأندلس، وخاصة عمر ابن حفصون أكبر المتمردين في بلاد الأندلس كما سنرى بإذن الله رب العالمين. وكانت ممالك الغربية النصرانية في الشمال تساعد هؤلاء المتمردين بالسلاح، حتى كاد عمر ابن حفصون هذا المتمرد أن يستولى على الحكم بكامله في الأندلس ويصير هو الحاكم. ولو صار هو الحاكم لانتهى الإسلام مبكرا في الأندلس، لأنه كان نصرانيا كما سنرى من سيرتي عندما نتكلم عنه. هذه الأسباب: ضعف الأندلس الشديد، الهجوم المستمر من المتمردين ومن عمر بن حفصون على قرطبة العاصمة، ليس تحت يد الأمير إلا العاصمة فقط ولا يستطيع أن يحميها، فأي إنسان عادي لا يطمح أن يتولى الإمارة، فضلا عن الأزمة الاقتصادية الموجودة الطاحنة في بلاد الأندلس. كل ذلك جعل أعمامه الذين هم أحق بالإمارة لا يريدون هذه الإمارة، بل بمجرد أن توفي جده عبد الله فإنهم بايعوا في ذات اليوم ووقفوا، وجاء الأمراء بايعوه، أعمامه بايعوه، والأمراء لم يبايعوا بالطبع المتمردون والذين استقلوا بإمارات في الأندلس، لكن بايعه أعمامه، ووقف عمه أحمد ابن عبد الله يخطب خطبة أثنى فيها على عبد الرحمن الناصر وابن أخيه، وأنه هو الأحق بهذه الإمارة، وأن هذا من اختيار الله سبحانه وتعالى ليعيد للأندلس ما كانت عليه في سابق العهد أيام أجداده، أيام عبد الرحمن الداخل وأبنائه وأحفاده. بالفعل تولى عبد الرحمن الناصر إمارة الأندلس في ظل هذه الظروف العصيبة التي وصفتها: ضعف في كل مكان، أزمات اقتصادية، متمردون في كل مكان، على رأس المتمردين عمر ابن حفصون، وكاد أن يستولى على إمارة الأندلس بكاملها، فالظروف لم تكن مواتية على الإطلاق، لكن الله سبحانه وتعالى سخر عبد الرحمن الناصر ليعيد للأندلس كما سنرى القوة للإسلام في بلاد الأندلس وللإمارة وللجهاد في سبيل الله مرة ثانية. أول ما تولى عبد الرحمن الناصر الإمارة فإنه بعزيمة صادقة وبقلب صادق وبقلب محب لشرع الله سبحانه وتعالى وللجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإنه كتب منشورا وأمر بإرسال هذا المنشور إلى سائر بلاد الأندلس. وأنا ذكرت أنه ليس تحت يدي إلا قرطبة، يعني خمس بلاد الأندلس، فكتب منشورا وعمم هذا المنشور في بلاد الأندلس إلى من معه وإلى المتمردين وإلى الأمراء الذين استولوا على إمارات وممالك في بلاد الأندلس. وهذا المنشور كان يقوم على قائمين: على الوعد والوعيد، على الوعد والوعيد، على التهدئة وعلى التهديد. فأولا الوعد، فإنه ذكر في هذا المنشور أنه سيسقط كل الجرائم السابقة التي كانت في حق الدولة الأموية ومن الاعتداءات ومن غير ذلك، ويفتح صفحة جديدة مع الجميع من المعادين ومن الموالين. هذا هو الوعد، وبدأ بالفعل في تنفيذ خطوات عملية في ذلك. الوعيد أنه هدد وقال إنه من لن يعود إلى الإمارة رسمية للأندلس ويصالح، فإنه سيلقى جزاءه، وإنه سيقود الجهاد بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكأي أحد من الممكن أن يكتب أي شيء والناس يراقبون هل ما كتبه يعني أم أنه كتب كلاما في الهواء، فالمراقبون وجدوا أنه يعني هذا الكلام وليس كلاما في الهواء، وبدأ بالفعل في تطبيق خطوات عملية على الأرض في تنفيذ المنشور الذي أمر بتعميمه في سائر بلاد الأندلس. لا شك أنه واجهته، بالإضافة إلى ما ذكرته، واجهته صعوبات كثيرة في بلاد الأندلس. لولا قوة القلب والعزيمة الصادقة وقبل كل ذلك المعونة من الله سبحانه وتعالى، ما استطاع أن يرتفع فوق كل هذه الأزمات، وما استطاع أن يتخلص من كل هذه الأزمات التي كانت كل أزمة بمفردها كافية في أن تعطل وأن توقف ما أراد عبد الرحمن الناصر من إعادة القوة إلى بلاد الأندلس. من هذه العقبات الكبيرة التي واجهت عبد الرحمن الناصر في محاولته لإعادة أصول القوة في بلاد الأندلس هو التناحر الذي ذكرته، والتنافر والتدابر ما بين العرب وما بين البربر، وما بين العرب وما بين العرب أنفسهم، ما بين اليمنيين وما بين القحطانيين وغير ذلك. وأيضا واجه أن هناك الكثير من الأمراء والوزراء الذين كانوا يتولون الإمارات والحكم كانوا يتسمون بالفساد، والأمراء والوزراء إذا فسدوا فهذا يؤدي إلى فساد الرعية، فرأى أنه ينبغي عليه أن يطهر البلاد من الفساد ومن المفسدين. وبالفعل فإن عبد الرحمن بدأ بالفعل في عزل كل هؤلاء الفاسدين، وعين صالحين وتوسم فيهم الخير، توسم فيهم الصلاح، توسم فيهم القوة على أداء المهام المنوطة بهم، فغير هؤلاء الفاسدين إلى صالحين. فالمجتمع المراقب في بلاد الأندلس وجد أن الأمر يتغير بالفعل، أمر يتغير بالفعل. وجد من الصعوبات أن الإمارات المنفصلة عن الأمير الرسمي للبلاد وعن حكم قرطبة، وجد أنها تتسم بوعورة الوصول إليها، كل يعني حولها جبال وقلاع حصينة، وهذا سيعاني منه عبد الرحمن الناصر، لكنه بفضل الله سبحانه وتعالى سيتغلب على هذه القلاع الحصينة وسيتغلب على هذه الموانع الطبيعية من الجبال ومن غيرها، سيستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى هذه الممالك، إلى هذه الإمارات، وأن ينتصر عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى كما سنرى. كانت إذن هناك صعوبات كثيرة أمام عبد الرحمن الناصر، لكنه كما ذكرت بمعونة الله سبحانه وتعالى وبقوة قلب وبثقة في نصر الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم، وإلى قوة حدة ذكاء كما ذكرت، واستعداد فطري لتوحيد بلاد الأندلس والإعادة الإسلام إلى سابق عهده في بلاد الأندلس، عامل كثيرة الحقيقة متضافرة، فأدت إلى أن يخطو خطوات إلى إعادة الإسلام إلى في بلاد الأندلس إلى سابق عهده، بل سيصل بالإسلام وببلاد الأندلس إلى مكانة من أعظم المكانات التي وصلت إليها بلاد الأندلس في عهده وفي عهد ابنه كما سنرى بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نستكمل كلام عن الأندلس وعن عبد الرحمن الناصر بإذن الله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عقدها، والكل يسعى لاستدامة ودها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة النعيم.